إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد. روى الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ صلى الله عليه وسلم قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ صلى الله عليه وسلم قال: حب الدنيا وكراهة الموت. هذا الحديث العظيم المخبر عن واقع المسلمين يحتاج إلى تأمل واستخلاص لكثير من العبر وكثير من الإجابات عن الأسئلة الحائرة في واقع المسلمين. أولا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك، وأوشك من أفعال المقاربة، بمعنى أن هذا الأمر قريب للغاية، بل يكاد يكون قد حصل. فقال: يوشك أن تداعى، والتداعي فيه معنى سرعة الاستجابة، يتداعى بمعنى أن يدعو بعضهم بعضا ويتكاثرون ويجتمعون على جهة السرعة فتجتمع الأمم. ولم يعين النبي صلى الله عليه وسلم طبيعة هذه الأمم، بل أطلقها. لم يقل: سيتداعى عليكم الروم، سيتداعى عليكم الفرس، سيتداعى عليكم بني الأصفر، إلى آخر ما ذكر في غير هذا الموضع، وإنما بيّن أن هذا الأمر فتجتمع الأمم على أمة المسلمين. وهذا ما يحصل ما بعد الحرب الباردة، فصار العدو الأول نحن معاشر المسلمين. فقال: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. وهذا التشبيه النبوي البليغ فيه معاني كثيرة. الأكلة الذين يدعون لطعام، والقصعة الوعاء الكثير الذي لا يحضر عنه أحد. لما يبقى طعام ضخم لا يمنع منه أحد يقال دعي إلى قصعة. فمعنى هذا إنه لن يجدوا من يمنعهم، ولن يجدوا من يواجههم، فتتداعى الأمم تداعي الأكلة. وفي معنى الأكلة أنهم يأتون لكي ينهبون ولكي يسيطرون على خيرات المسلمين، وهذا هو الهدف. فيتداعى الأكلة إلى القصعة فيجتمعون وينهبون ويأخذون، ولا يجدوا من يقف أمامهم بلا منازع. فلذلك سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، كيف لا يقف أمامهم أحد؟ لماذا لا يجدون منازع؟ لماذا لا يجدون مقاوم ولا مواجه؟ فقالوا: إذن نكون قلة ساعتها. فلذلك تداعوا علينا فاجتمعوا علينا فأخذوا هذه الثروات. قال: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير. المسلمين قرابة 1,800,000,000، عدد ضخم، لكن أنتم كغثاء السيل، يعني فقاقيع هوائية، يعني إنه شكل ومنظر لكن محتوى مفيش. طيب، لما يشبه النبي صلى الله عليه وسلم الأمة ساعتها بغثاء السيل، يعني لا جدوى ولا نفع ساعتها فيكم. وحيبقى الإشكال فين؟ فقاعة الهوى، إن هو في الآخر المحتوى المعتقد الداخلي هوى. وبالتالي فيها إشارة نبوية دقيقة جدا إلى إنه حيكون الإشكال كله ساعتها في اتباع الناس أهواءهم. فهو طريق واحد، إما الهوى وإما الهدى، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وهذا ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، فقال: ولينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم فلا يعدونكم شيئا ولا يعتدون بكم ويرون أنكم مجرد عدد لا طائل من ورائه، فلا يهابونكم فيتغطرسون وتكون منهم هذه المكابرة وهذه الحالة من البغي الزائد، لأنه لا مهابة لكم. قال: ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. فساعتها الأمة ستكون مبتلاة بالهزيمة النفسية. وهن، ربنا سبحانه وتعالى لما عالج قلوب الصحابة في أعقاب أحد قال: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، بشرط إن كنتم مؤمنين. لكن هذا الوهن الضعف طول الوقت كل حد يبقى حاسس انه من جواه انا اقدر اعمل ايه، عاجز. وفعلا هي يعني هي عنتريات، ما هو مفيش امكانيات، وبالتالي يدب الوهن من الداخل وليس من انعدام القدرات. قد يكون هناك قدرات لكن ولا شيء، كأنها لا شيء. فيقول ساعتها ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. وما الوهن؟ حب الدنيا وكراهية الموت. لذلك هذا أصل الداء، وأصل الدواء في ذكر الضار. لما ذكر الله آل النبوة، آل إبراهيم، دول وصلوا إنه يبقوا أشرف نسب في الدنيا. بإيه يا رب؟ إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الضار. ولذلك كلما كان قلب المؤمن معلق بآخرته بمصيره إنا إلى ربك الرجعى، كلما كان المؤمن يعيش لهذه اللحظة إنك كادح إلى ربك كدحا، فملاقي يبدأ العلاج. لما تنظر في هذا الحديث و تسقطه إسقاطا على واقع المسلمين اليوم وعلى أشياء حصلت قريبة منها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكيف عالجها الله عز وجل، وتأخذ منها وصفة العلاج، تأمل حادثة الأحزاب. لأن الأحزاب هي أنه تداعت الأمم على النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام في العام الخامس من هجرته صلى الله عليه وسلم، وسمى الله الحادث الزلزال الشديد. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا وزلزلوا زلزالا شديدا. أنا أدعوك أن تقرأ سورة الأحزاب من خلال هذا الواقع اللي احنا عايشينه. اقراها بشكل مختلف واسقط هداياتها على واقعنا، هتتفاجئ مفاجآت من العيار الثقيل. سورة الأحزاب اسمها سورة الأحزاب، فانت متخيل ايه اللي حصل؟ 10,000 مقاتل اجتمعوا لاستئصال دولة المسلمين. عايز تفهم يعني ايه أحزاب؟ على طول تروح على حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من يأتيني بخبر القوم. النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كلهم قاعدين، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والعشرة المبشرين موجودين كلهم، وقال من يأتيني بخبر القوم فما قام أحد. ودول مين بقى؟ دول الخيرة الصفوة أعظم الأمة. ولا حد قام، زلزال شديد. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم قم يا حذيفة، وسأل سيدنا حذيفة بن اليمان أن يقوم هو بخبر القوم وأتى بذلك. إذن كان رعب بمعنى الكلمة. تخيل بقى يا مسلم إنه لما تكلم في سورة الأحزاب، اقرأ كده أول سورة الأحزاب هتلاقي ما فيهاش حاجة على الأحزاب خالص. أمال ربنا اتكلم على ايه؟ على التبني، على احكام التبني، وعلى ايه؟ النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله. فين الاحزاب؟ يعني المقدمه هنبتدي بقى ايه؟ يعني كلام على الاعداد للجهاد، كلام على التثبيت، يعني يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله. مستني انت بقى ايه؟ أحزاب. بقولك مفيش بعض، فانت مستني المقدمة تبقى كده، تلاقي قصة الأحزاب كلها ربنا خلصها في ثلاث آيات. اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. خلص كده، خلصت سورة الأحزاب كده، الموضوع ده كله والرعب ده كله خلص. أيوه، أمال فين الخطر يا رب؟ وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. يعني 10,000 مقاتل، يعني الكارثة اللي كانت هتلحق بدولة المسلمين ده اتعالج بثلاث آيات وخلص بريح وجنود. مش النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى بالنسك، كان إذا صعد الصفا والمروة كان يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، لا إله إلا الله، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. خلاص هذا الموضوع، الموضوع ده كله أيوة إيه، ريح وجنودا لم تروه يسلط عليهم. الآن إن سلط الله عليهم أيسر شيء من خلقه، فيروس، وانت ما عشتش الكورونا وانت ما شفتش الدنيا كلها اتقلبت ازاي، قال لك مات في امريكا اللي ما ماتش في الحرب العالمية الاولى والتانية بالكورونا، يعني ده ممكن يسلط. اه طبعا، ايه المشكلة يعني؟ ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. خلاص، بس هي في مصيبة. ايه بقى اللي ربنا ذكره؟ السورة راحت في سكة تانية خالص. السكة التانية إن أخطر من الأحزاب الذين في قلوبهم مرض والمنافقون. تخيل أنت الصورة راحت فين دلوقتي، أنت قاعد بتحفر الخندق. سيدنا سلمان قال لنا الخطة اللي ما فيش بعض، قعدنا نحفر في الخندق وتعبانين، والنبي صلى الله عليه وسلم ربط على بطنه الحجر والصحابة كذلك والدنيا كده. راح واحد من المنافقين، تخيل كده، راح قال لك يا عم ده الواحد مننا مش عارف يقضي حاجته، والنبي نزل صلى الله عليه وسلم لما وقعت كدية صخرة كبيرة محدش عارف يفتتها، فنزل هو صلى الله عليه وسلم وأخذ المعول وأخذ يقول الله أكبر، فتحت فارس. فارس يعني تخيل انت كده قاعدين نقول ايه، الله أكبر، خلاص المسلمين هيبقوا واخدين روسيا. روسيا احنا عارفين اصلا ناكل ونشرب عشان تقول لنا ان احنا هنمسك البلاد دي كلها؟ الله اكبر، فتحت الروم. الله اكبر. النبي صلى الله عليه وسلم اخذ في هذا الموقف يبشر الصحابة، فقالوا ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. انت مصدق الكلام ده؟ هو انت بجد صدقت الكلام ده؟ يا عم الموضوع باين زي الشمس، احنا خلص الموضوع خلصان. لو قال انكى ان بعد شوية امر الله نبيه في الاحداث دي، تخيل بقى، ان يتزوج زينب. زينب دي مين؟ بنت عمته. ومين؟ بنت ابنه من التبني زيد. فتخيل بقى لما يجي واحد يقول لك بقى احنا قاعدين بنحفر الخندق ومش لاقيين ناكل وهو بيتجوز، يبقى ايه؟ شفت بقى ان انت فاهم القصة غلط، فاهم اتضحك عليك في القصة دي. يعني ده يظهر المنهج ده من اوله لاخره، احنا مضحوك علينا، ده ناس بتتاجر بالدين يا سيدي، ده اصلا موضوع من اوله لاخره دنيا في دنيا. قول لي ساعتها لو انت مكان الصحابة كنت هتعمل ايه؟ واحنا اهو عايشين الجو ده وعايشين الاعلام ده وعايشين الواقع ده، كنت هتبقى عامل ازاي؟ لذلك ربنا قال ليس الخطر في الاحزاب، يعني الامم دي كلها وتداعي الامم دي كلها يا رب ده ليس الخطر فيه. ليس الخطر في الاحزاب، امال الخطر فين؟ واذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض. انت فاهم ان انت اهو في الاخر خالص هتنال احدى الحسنيين، انا عايش على ده، يعني ساعتها نصر او استشهاد، خلاص ماشي. انما يطلع ان انت اصلا عندك كريبة وعندك شبهة، ويطلع انت قاعد بتقول ايه ده، يظهر احنا فاهمين غلط، يظهر ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. ده أخطر مليون مرة من أي حاجة ثانية. لذلك السورة ودتنا في الاتجاه ده. طيب السورة بقى قالت وصفة العلاج فين؟ يعني أنا أعمل إيه؟ أنا بقى علشان فعلا الموقف ده لو أنا اتحطيت فيه أبقى عامل إزاي؟ السورة الوحيدة اللي في القرآن اللي جه فيها مادة الصدق ثلاث مرات في ثلاث آيات ورا بعض. ثلاث آيات ورا بعض. ربنا قال إيه بقى؟ ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا، بصوا بقى العكس، قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتثبيتا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم. مفيش في القرآن كله مادة صدق جت ورا بعض ثلاث مرات إلا في سورة الأحزاب. الحل فين؟ أصدق، أصدق الله يصدق صدق. لأنه آية المؤمن، آية المؤمن الصدق، آية المنافق الكذب. يعني أنت تلخص الموضوع كله، إيه الفرق ما بين مؤمن وما بين منافق؟ ده صادق ده كاذب. طيب الصدق ده اللي هو يعني ان احنا نتكلم بالحق ونقول كلمة الحق وان احنا نقول الواقع. لا، الصدق صدق في الاقوال والافعال والاحوال. اللي اقوله، اللي بعمله، اللي جوايا حسه، اللي عايشه. انما سهل اوي لما تقولون ما لا تفعلون، او يبقى بقول اللي مش حاسه جوايا. في نفرة، ده كلام، لكن اللي جوه شيء آخر. يوم ما التلاتة دول يبقوا في اتجاه واحد تنصر. ليجزي الله الصادقين بصدقهم. مما استأثرت به السورة انه جاءت بقى، يبقى رقم واحد العلاج الصدق. اتنين، استأثرت السورة بالذكر الكثير. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ورح جت في السورة آية ما جت زيها في القرآن كله. آية بقى، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات إلى أن قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. الحل، مش ربنا قال في شأن المنافق ولا يذكرون الله إلا قليلا؟ بداية الحل، بداية الحل الواجب العمل اللي انت هتعمله. لان هتقول لي وانا هعمل ايه؟ انت هتحملني هم الامة، شايفني يعني من اهل المسؤوليات ولا اهل النفوذ؟ انا بقى اللي هشيل هم الامة، وانا دلوقتي اللي هحرر الاقصى، وانا بقى اللي هعمل وهسوي، انا راجل غلبان، انا على قد ايه هعمل انا ايه؟ اقول لك تعمل ايه. هو ده المطلوب منك، اللي الصورة بتقوله. عليك ان تستدفع عنا جميعا نظر الله تبارك وتعالى هذه، فلا تكن من أهل الغفلة. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة. اوعى يتلعب عليك لعبة الهزيمة النفسية. اوعى تبقى طول الوقت زي ما ربنا وصف أهل النفاق فقال قد أهمتهم أنفسهم. اوعى يتلعب عليك اللعبة دي. ما تعمل ايه؟ ابتدي انت بقى بإصلاحك الذاتي وإصلاح الدائرة المحيطة بيك. تبدأ فين؟ هو ده. ابدأ بذلك، ابدأ بأن تكون صادق مع الله عز وجل، ابدأ بتوبة صادقة، ابدأ بأن يكون لك حال في ذكره سبحانه وبحمده من ها هنا يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ساعتها هتفوق والله. ليه نبتدي من هنا؟ يعني انت عايز تحل مشكلة الأمة بان احنا نقعد نمسك سبحة ونقعد نذكر الله عز وجل؟ لا، هي مش كده. هي فكرة ان انت تطرد عن نفسك اللي اصلا بيهدك، الشيطان اللي بيخذلك، شياطين الانس والجن اللي بيستهلكوك. فلما تبقى أنت ساعتها مستمسك بأدواتك ساعتها ذاكر ربك كثيرا. أنت عندك ذنب واقف بينك وبين الرزق اللي جايب لك الهم، يوم ما أنت تبقى كثير الاستغفار، يوم ما أنت تبقى كثير الصلاة على النبي المختار صلى الله عليه وسلم تكفى همك، فتبتدي تفوق. لما تفوق تبتدي تفكر أعمل إيه، واجبي إيه، إيه المطلوب مني، هصلح في الدائرة المحيطة بي، أولادي، الناس اللي دول، الناس تفوق، الوضع يختلف، الحل يبقى غير الحال. فابدأ هاهنا من وصفة سورة الأحزاب. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص في القول والعمل. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرف. إذن أصدق الله يصدق، وأكثر ذكر الله عز وجل حتى لا تكون صريع الغفلات، وساعتها سوف تتفكر في المعاد. يوم بقى الذكر يجيب فكر، قاعدة كده، الذكر يجيب فكر. احنا قلنا هو ربنا قال انه يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، فلما بيعملوا كده بيحصل لهم ايه؟ ويتفكرون. فيبتدي فكرك يبقى في ايه؟ فكرك فيما تعد للمعاد. ساعتها هتبتدي تسأل نفسك اسئلة دلوقتي بتغيب عنك. لما تبتدي تقول هي اخرتها ايه؟ فكر كده معايا بس بالله، احنا دلوقتي انا زي زيك، مشاكلنا مشاكل بعض، عندنا نفس الامور، انت واقع في مشاكل ايه؟ مشكلة مادية، مشكلة اسرية، عندك مشكلة في النطاق الاجتماعي اللي انت عايش فيه، تمام. طيب واخرتها؟ هتلاقي نفسك في الاخر هتوصل الى نقطة إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي، اللي هو سؤال قرآني عميق جدا، فأين تذهبون؟ ماشي، يعني المشكلة دي إليك عني إنك لم تبتلى ببلائي، طيب وبعدين؟ وبعدين؟ يعني آخر الموضوع إيه؟ لما الواحد بتبقى مشكلته أحاطت به، أحاطت به، فبيبقاش شايف قدامه، لكن بعد شوية لما يبتدي يفكر طب وآخرتها إيه؟ فكر في هذا السؤال وعمقه علشان تعد له إعدادا. الواحد لما بيكبر في السن بيبتدي بقى إيه؟ يحس فعلا بقرب الأجل، فيبتدي أخرتها إيه؟ لا أنا لازم أعمل لأخرتي، لا أنا لازم أعمل حاجة للقاء ربنا سبحانه وتعالى. طيب والنذر اللي ربنا بيبعتها دي بموت الفجأة، وتلاقي ناس في كل يوم والتاني فلان الفلاني مات لك فجأة من غير مقدمات ومن غير أي شيء، هي أخرتها إيه؟ فلابد إنك تفكر ماذا تعد. ده مش كلام وعظي، مش كلام خطب رنانة يتقال كل شويتين ثلاثة تسمعوا في خطبة الجمعة ولا تسمعوا في درس ولا تسمعوا أي حد بيقوله، ده واقع أنت لازم تبقى عارف إنه الحاجة الوحدة اليقين التي لم يختلف عليها البشر. يعني اختلفوا في إثبات وجود الله وعلى إثبات رسالات الله، ولم يختلفوا على اليقين بالموت. لذلك قال الله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك، ما سماش الموت ساعتها الموت، حتى يأتيك اليقين. فده مش يقين، هتهرب منه فين؟ هتقعد يعني طول الوقت تتوه لغاية فين؟ فكر فيه، فكر في عمقه لتعد له جوابا عمليا، عشان ما تجيش ساعتها تقول يا ده انا اتأخرت قوي على ربنا، يا لو إني كنت فعلا فقت من فترة كان زمان الحال غير الحال. فلذلك النبي قال صلى الله عليه وسلم حب الدنيا وكراهية الموت، وورد عنه في بعض الآثار حسنها بعض أهل العلم أنه قال تحفة المؤمن الموت. ليه؟ لأن من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قال لك طب إزاي؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن رب العزة أنه يقول أنه أن ابن آدم يكره الموت وأكره مساءته، طب ما ابن آدم بيكره الموت اهو. قال لك المؤمن لا يكره الموت لكونه سوف يكون مؤدي إلى لقاء الله. وما بيكره ليه؟ يكرهه أن يأتيه دون استعداد، دون أن يكون أعد لما بعده حسن الإعداد. وإلا لو أنت دلوقتي واخد 9 من 10، ما حدش هيجيب 10 من 10، النبي بس صلى الله عليه وسلم، انتهت العصمة بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. لو أنت واخد 9 من 10 دلوقتي، طب ما هو بطن الأرض خير لنا من ظاهرها، وانت مستبقي على ايه قوي يعني؟ لو انت دلوقتي بقيت في الجنة، طب انت عايز ايه؟ بقى انت تقعد هنا في حطام الدنيا ده وتسيب الجنة؟ لو انت ضامن ده، لكن انت مش ضامنه. فطول ما انت مش ضامنه انت خايف، فتكرهه، اكره ان يأتيني وانا لم استعد له حسن الاستعداد، فاكره الموت على هذا المعنى. ان كان هذا الموت سوف يوصلني إلى القرب من القريب، فرب ابني لي عندك بيتا في الجنة. إذن يبقى حب الدنيا وكراهية الموت، الدنيا لما تفهمها صح، ما أنا قلت لك الذكر هيجيب فكر، فساعتها يوم ما هتفكر صح هتبتدي تحسبها صح، هتفهم إن حساباتك دي كلها وكل أهدافك الدنيوية دي كلها لو متخططة أخرى، يبقى أنت اللي رشدت وأنت الحكيم وأنت اللي ربنا سددك. إنما لو ده كله اتعمل لغيرنا، يبقى قعدت تتعب وجبت فلوس والعيال بعد كده خدوها وتخانقوا عليها ويمكن قطعوا بعض على الفلوس اللي أنت بنيتها، يبقى إيه؟ أو خدوها ما حسوش بقيمتها فعربدوا بيها، يبقى إيه؟ يبقى أنت عشت غلط. وللأسف كنت فاهم ان ده بموازين البشر انا نجحت في هذه الحياة. طب وفي المقال لو فكرت احسبها صح، والله احسبها صح، فبالتالي تبتدي تخطط بقى، خطط لآخرتك وتجاوب على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم او اللي سأله سيدنا بلال، لو عرفت تجاوب عليه يبقى انت ماشي. ما ارجع عمل عملته في الاسلام؟ جاوب إجابة عملية، ما تقعدش تشغبط تقولي بصلي، ما باجي أصلي الجمعة اهو، ما أنا بحب يعني القرآن، ما أنا ما تشغبطش، جاوب إجابة عملية. سيدنا بلال كان جاهز، قال له ما أرجع عمل عملته في الإسلام، فخلنا برج من عقلنا يطير. معقولة سيدنا بلال بتاع أحد أحد ما قالوش ما أنت فاكر؟ كان طبيعي جدا هيقول له ما حضرتك عارف اللي كان حاصل في مكة، ايه ارجع عمل في اللي عملته بالاسلام ده، انا اتعذبت على مرأة ومسمع، كلكم عارفين قصة احد احد. ما قالوش كده، قال له طب ما انا مؤذنك والناس كلها عارفة ان انا اللي بأذن في مسجد النبي، وانا بقى سبب في ان دول كلهم بيخشوا يصلوا في مسجد النبي اللي الصلاة فيه بألف صلاة، يعني باخد حسناتهم، فارجع عمل عملته في الاسلام انا عاد بأذن. قال له لا، ما تطهرت طهورا إلا صليت بهذا الطهور ركعتين. مركز وبعمل بسيط، عشان القصة مش زي ما احنا متخيلين، مش لازم تبقى مثاليات، لكن مركز في حاجة. انت مركز في حاجة ولا لا؟ هو ده اللي انت لازم تفكر فيه دلوقتي، ويبقى ده الترجمة العملية على الحديث، بدل ما نقعد نقول حديث تداعي الأمم ونقعد نقول اه فعلا والواقع كده ويظهر هيحصل ويحصل هيجرى والأمور واحنا قاعدين في مكاننا، وانا مالي وانا صاحب قرار؟ أيوة انت صاحب قرار على نفسك. فالحل ها هنا في هذه الثلاثية، اصدق، اذكر، اعد العدة لذكرى الدار. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسن. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم خذ بأيدينا للبر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء، ومن جهد البلاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء، ومن السلب بعد العطاء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك. ومن جميع سخطك. اللهم فرج كرب المكروبين، ونفس هم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، ووسع أرزاقنا وأرزاق المسلمين. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا. اللهم اجعل بلادنا أمن الأمان، سلما سلاما، وسائر بلاد المسلمين. اللهم أنج عبادك المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم وليا ونصيرا، اللهم احفظهم بحفظك الذي لا يرام، واكلأهم بعينك التي لا تنام، ورد عنهم كيد الكائدين، ورد عنهم اعتداء المعتدين. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم احصهم عددا، وأهلكهم بددا، ولا تبقي منهم أحدا، واشف صدور قوم مؤمنين، وعجل بنصرك يا نصير. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، رب ارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.